الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الاتجاه الثاني هو الاتجاه والنزعة الترجيحية. في الحقيقة هذا الاتجاه الثاني مشكلته الأساسية هي المشكلة مع مسألة الاضطراد، يعني كيف نستطيع ننتقل من الأمور التي نالتها التجربة إلى الأمور المستقبلية، وكأنه مسألة العلية والسببية ليست لديهم فيها مشكلة، يعني حتى لو أنكرت مسألة السببية، وأقصد من السببية بمعنى ماذا؟ التأثير الوجودي بمعنى الضرورة، هذا حتى لو لم يثبت النتيجة ليس له كثير أهمية، حتى لو قلنا مجرد التعاقب الزمني، يعني أثبتنا التعاقب الزمني في محل ماذا؟ السببية. لكن هذا التعاقب الزمني كيف نثبت أنه مضطرد؟ يعني كيف نثبت بالمستقبل سوف تتعاقب هاتان الظاهرتان بشكل ماذا؟ بشكل مستمر وفي كل الأمثلة اللاحقة. هذه هي أساس ما يستوقف أصحاب هذا الاتجاه، وهو أنه كيف نثبت هذا الاضطراد. في الحقيقة أصحاب هذا الاتجاه قالوا بأنه لا يمكن أن يثبت هذا الاضطراد إلا على أساس ماذا؟ إلا على أساس قبلي، يعني لابد أن يكون هناك شيء سابق على التجربة هو الذي به يثبت ماذا؟ به تثبت مسألة الاضطراد، ولولاه ماذا؟ ولولاه لما استطعنا أن نثبت الاضطراد في التجربة. يعني التجربة في حد ذاتها لا تعطينا الاضطراد، تعطينا أن هذا المثال وهذا المثال وهذا المثال حصل بين هاتين الظاهرتين في كل مثال تعاقب، أما أن هذا التعاقب سوف يثبت بالمستقبل يقولون بأنه هذا ماذا؟ لا يمكن إثباته إلا على أساس قبلي. إما أن نقول مثلا كما قال أصحاب المنطق العقلي الأرسطي بأنه هذه قضية بديهية، وهو أن الصدفة مثلا لا تكون أكثرية ولا دائمية، وأن مسألة الاضطراد أيضا من القضايا البديهية كما تقدم. نعتقد بأنه إذا ثبتت السببية العقلية بمعنى الضرورة وبمعنى إعطاء الوجود فإنه سوف يكون ماذا؟ بشكل مضطرد، على أساس أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إما هكذا نعتقد، أو نعتقد ماذا؟ كما آمن بعض ماذا؟ بعض العقليين في المذهب التجريبي الذين اعتقدوا بأن الاستقراء هو بحد ذاته يثبت الاضطراد في القضايا التجريبية. بس هذا الاستقراء إما أن نقول بأنه يثبت بتجربة سابقة ونسميها مثلا كما سماها ميل ستوارت ميل، بأنه ماذا؟ بأنه هذه القضية تثبت باستقراء شامل بتجربة شاملة، يعني بعض التجارب الشمولية في حياة الإنسان هذه ماذا؟ هذه تتوقف عليها التجارب الأخرى، فكل التجارب الأخرى حتى يثبت فيها الاضطراد تعتمد ماذا؟ تعتمد على مسألة الاستقراء. الاستقراء بأي شيء ثبت؟ ثبت ماذا؟ باستقراء وتجربة شمولية، فهو بحد ذاته ثبت وثابت، وبه نثبت ماذا؟ الاضطراد في كل الأمثلة اللاحقة. إما هكذا نقول، أو نقول كما يقول ديفيد راسل، هو ماذا؟ هو أنه نؤمن بأن الاستقراء هو بحد ذاته ثابت، الاستقراء ثابت بأي طريقة ثبت ثبت، فليكن ثبت بتجربة، ثبت بأي شيء بأي طريقة، بالنتيجة نحن نعتقد بأن هذا الاستقراء مؤثر لإثبات الاضطراد. يعني أنت عندما تأتي إلى التجربة بشكل استقرائي سوف ماذا سوف يثبت الانفراد؟ يعني إذا تستقرأ 100 مثال 1000 مثال 1000000 مثال حينئذ ماذا؟ هذا الاستقراء سوف يعطيك انفراد في سائر الأمثلة الأخرى. مسألة التكرار، مسألة الاستقراء، حسب من أي طريق جاء هذا ماذا؟ هذا الاستقراء بالنتيجة هو الذي يعطينا الاضطراب. إذا لابد أن نعتقد بأن إما أنه الاستقراء بذاته يعطي الاضطراب، أو نعتقد كما اعتقد أصحاب المذهب العقلي بأنها قضية هذه عقلية سابقة بديهية قبلية. بالنتيجة نحن لكي نثبت الاضطراب في أي قضية تجريبية نحتاج إلى أمر ماذا؟ إلى أمر قبلي. إلى أمر ماذا؟ قبلي، هو الذي يعطينا اليقين في القضايا ماذا؟ في القضايا التجريبية. اليقين بالاضطراد يعطينا اليقين بالاضطراد المستقبلي في القضايا التجريبية. نحن نحتاج إلى هذا الشيء. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وإثبات هذا الشيء هم يقولون بتقديرنا غير متيسر. نحن لا نؤمن بما يذهب إليه المنطق العقلي في الأرسطي من القضايا القبلية، ننكر كل القضايا القبلية، ولا نؤمن أنه يثبت ماذا؟ بالتجربة والقضايا التجريبية الشمولية إلى آخره. بالنتيجة هذا شيء تتوقف عليه التجربة لكي يكون مضطرد، هذا الشيء لا يمكن إثباته. فإذا لا يمكن إثباته، إذا المتوقف عليه لا يمكن إثباته، فالمتوقف أيضا ماذا؟ لا يمكن إثباته بشكل مضطرد. فنستطيع أن نحصل العلم واليقين بشكل مضطرد أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. يعني اليقين بالاضطراد يتوقف على شيء الله عز وجل ما أعطانا، ما وهبنا هكذا شيء. حتى يحصل اليقين بالاضطراد والعلم بالاضطراد يتوقف على شيء تحصيله غير ممكن، غير متيسر. لا نستطيع أن نحصل هكذا شيء يعطينا الاضطراد. واضح؟ ومن هنا آمنوا بأنه غاية ما تعطيه التجربة وغاية ما يعطيه الاستقراء هو الترجيح. ترجيح يعني ماذا؟ ترجيح يعني حينما أنت تكرر هذه الظاهرة عدة مرات حينئذ ماذا سوف يحصل لديك؟ رجحان بأن هذا الفعل سوف ماذا؟ سوف يتحقق. أفرض مثلا مثال هذه اللي يضرب هذا الكاتب اللي ينقل عبارة السيد الشهيد رحمة الله عليه دكتور زكي محمود، يقول ماذا؟ يقول بأنه هذا المثال، إذا افرض مثلا قالوا لك بأنه فريقين راح يلعبون كرة قدم، وأنطوا قضية ماضية تاريخية بأنه هذا الفريق، خلنا نفترض بأنه تغلب على هذا الفريق 4 مرات 6 مرات، ذاك الفريق لم يتغلب إلا مرة واحدة أو ماذا؟ أو لم يتغلب ولا مرة. حينئذ ماذا سوف يحصل لديك؟ رجحان على أن هذا الفريق الذي فاز مرات كثيرة سوف يفوز أيضا ماذا في هذه المباراة. واضح؟ فإذا هذا الاستقراء المتكرر يعطيك رجحان، يعطيك ماذا؟ ترجيح. أنت ترجح بأن الشخص إذا رمى نفسه من على شاهق سوف يموت. هذا نسبة عالية، خلينا نقول 99%، نقول يعني هالدرجة، هذه درجة ماذا من الترجيح، قد تصل إلى ما تسمونه بالاطمئنان. لكن العلم واليقين بحصول هذه الظاهرة وهي الموت بعد سقوط الشخص من على شاهق، هكذا علم لا يمكن أن يتحقق. شخص ماذا يدخل النار، يرمي بنفسه في النار لمدة ساعات طويلة مثلا وهو في نار ملتهبة، يقولون هذا وجوده في النار يعطيك ماذا؟ يعطيك ترجيح، يعني أنت نسبة موت نسبة عالية، لأنه نحن في الماضي كل من وقع في النار وكل من احترق في النار مثلا في فترة كذا وقت فإنه ماذا؟ فإنه يموت. وهكذا سائر القضايا الأخرى. إذن نحن نعتقد بالترجيح، ونحن نؤمن بأن تعاقب الظاهرتين بشكل مضطرد في الماضي والحاضر والمستقبل، هذا التعاقب نحن نرجحه، لا أنه يحصل لدينا ماذا؟ يقين بالحدوث، يقين بالوقوع، يقين بالتعاقب. لا يحصل هكذا يقين، هكذا يقين ما موجود. الموجود هو ماذا؟ ظن، احتمال، ترجيح، لا أكثر. هذه هي ماذا؟ النزعة الترجيحية. طبعا هذه الآن لها وجودها، يعني هذه المدرسة وهذه النظرة لها ماذا؟ وجود واسع، وهي مسألة حساب الاحتمالات، وأننا بحساب الاحتمالات نحصل ماذا؟ ترجيح. وإذا سألت ما هي فائدة هذا الترجيح؟ يقول فائدة كبيرة توجد. نعم، فائدة هذه العلمية التي تعتقدون بها من اليقين ومن الضرورة ومن حصول العلم لا يحصل، لكن فائدة عملية موجودة، فائدة عملية كبيرة جدا. لأنه أنت الآن في أي مورد من الموارد، نحن جربنا ماذا؟ جربنا آلاف الأمثلة على هذه المادة المعينة، حينئذ نعطيها لهذا الشخص ونقول بأنه نسبة شفائك نسبة عالية جدا، تأخذنا ما تأخذنا أنت براحتك. يمكن أيضا ماذا؟ أنت لك فد خصوصية في بدنك قد لا ماذا؟ قد لا تعالج، ولكن أنا أعطيك نسبة 90% 98% بأنه إذا أخذت هذا العلاج سوف ماذا؟ سوف تشفى من المرض. والشخص يأخذ هذا الدواء على هذا الأساس، على أساس ماذا؟ الترجيح والنسبة العالية للتعاقب بين هذه المادة المعينة وبين حصول الشفاء. هذه الآن هي النظرية الآن تقريبا السائدة، وهو أنه بالتكرار وحساب الاحتمالات لا نستطيع أن نحصل علم بالاضطراد، علم ماذا؟ بالتعاقب المضطرد في المستقبل. يمكن أن لا يحصل هذا التعاقب، ولكن نحن نرجحه. وهذا طبعا مش مستنكر إخواني الأعزاء في كل الأمثلة، كثير من أمثلته، وكثير لعله النسبة الأعم الأغلب في القضايا التجريبية هو هذا الذي يحصل فعلا. أغلب القضايا التجريبية ما نحص، خصوصا القضايا التجريبية الدقيقة، يعني الآن عندما تجري تجربة على أي شيء من الأشياء في المسائل الطبية، في المسائل الهندسية، بل حتى في بعض المعادلات الرياضية، بعض المعادلات الرياضية صعب ماذا؟ أن تحصل فيها ماذا؟ اليقين. ولذلك بعضها ماذا الآن؟ ترجح هذه المعادلة، ولكنها لم تصل إلى درجة قطعية لحد الآن، لأنه ماذا؟ لأنه إلى الآن ما وصلت إلى درجة اليقين بسبب ماذا؟ بسبب اعتمادها على قضايا تجريبية إلى الآن غير محلولة. يقال هكذا بأنه معادلات إلى الآن غير محلولة. فإذا كثير من القضايا التجريبية هم كما يقولون، لكن هل ينحصر الأمر بهذا الشيء؟ هذا ماذا؟ هو البحث الذي لا بد أن يبحث. هذه ما يرتبط بالنزعة الترجيحية لمسألة الاضطراد ولمسألة العلم بالتعاقب بين الظاهرتين في القضايا المستقبلية في القضايا الآتية. السيد الشهيد رحمة الله عليه يذكر، يقول طبعا المناقشات الأساس هي التي سوف تأتي حينما نبين ماذا؟ ما نعتقده نحن، ولكن بنحو الإجمال نذكر ماذا؟ نذكر مناقشتين. المناقشة الأولى ترتبط بأنه هكذا، لاحظوا إخواني، يقول نحن نعتقد بأنه نعم اليقين الاستنباطي واليقين القائم على أساس الاستنباط الذي ينتقل فيه من الكلي إلى الجزئي، نحن معكم بأنه في القضايا التجريبية هكذا يقين لا يحصل. فإذا أنتم تريدون إنكار هكذا يقين، فنحن معكم بأن القضايا التجريبية لا تحصل هكذا يقين مركب. هذا اليقين المركب الذي يأتي عن طريق الاستنباط وعن طريق القياس الاستنباطي الذي تعتبر النتيجة متضمنة في داخل وفي دائرة كبرى القياس، هذا اليقين المركب لا تعطيه التجربة. نحن أيضا معكم هكذا يقين منتفي. وماذا؟ وما يسمى باليقين الاستنباطي، ما يسمى باليقين البرهاني، هذا اليقين البرهاني، هذا اليقين الأرسطي، هذا اليقين الاستنباطي بالتجربة والاستقراء لا يحصل. نحن معكم، ولكن ماذا؟ ولكن اليقين لا يقف ماذا؟ لا يقف عند هذا اليقين الاستنباطي. يوجد لدينا يقين آخر يسميه السيد الشهيد رحمة الله عليه باليقين الموضوعي، باليقين الموضوعي. طبعا وهناك يقين ذاتي ما لنا علاقة به، اليقين الذاتي هو الذي مرتبط بذات الشخص. أفرض مثلا كان يمر مثلا غراب من على سطح المنزل، فتقطع مثلا تلك المرأة البسيطة بأنه ماذا سوف يقع، تقع مصيبة اليوم، سوف تقع مصيبة لمرور الغراب من على سطح المنزل. هكذا حصل يقين، هذا يقين ذاتي، يعني هذا يقين لا يعتمد على أي مقدمات، لا يعتمد على أي استدلال، ولا يوجد أي ارتباط بين النتيجة اليقينية وبين ماذا وبين المعتمد عليه مثل مسألة الغراب وغيره. هذا يسمى باليقين الذاتي، هذا ما لنا علاقة به. ويوجد لدينا يقين استنباطي أيضا فلنستبعده، هذا اليقين المركب الاستنباطي لا يحصل بالاستقراء ولا يحصل بالتجربة، ولكن يقول سوف نثبت لكم بأنه يوجد هناك يقين موضوعي، وهذا اليقين هو اليقين ماذا البسيط الذي سوف نحصله على أساس حساب الاحتمالات. فنحن سوف نثبت لكم إن شاء الله بأنه على أساس حساب الاحتمالات هناك يقين غير اليقين الاستنباطي. فأنتم قلتم بأنه إما ذلك اليقين الاستنباطي، فهذا ماذا لا نستطيع أن نحصله لأن يعتمد على أشياء لا يمكن تحصيلها، وإما أن ننتقل إلى الترجيح وهذا ما نعتقد به. نقول لا، هناك غير الترجيح اللي هو ماذا أقل من 100%، وغير اليقين الاستنباطي يقين موضوعي يستفاد من ذات الاستقراء والتجربة، هذا يقين آخر به نرد على نظريتكم. نؤمن باليقين وننكر الترجيح، ولكنه ليس اليقين الاستنباطي وإنما اليقين الموضوعي الماذا الناتج عن القياس وعن التجربة، عفوا الناتج عن الاستقراء وعن التجربة. واضح؟ هذا هو هذه هي المناقشة الأولى. هناك كلام أيضا يذكر السيد الشهيد في هذه النقطة لا داعي ماذا لذكره، يعني حصيلة ما يذكره السيد الشهيد هنا هو هذا، لأنه يحاول أن ينبه على هذه القضية وتأتي ما يحتاج أن نتوقف عندها، وهو أنه يوجد يقين موضوعي غير اليقين الاستنباطي وغير الترجيح الذي آمنتم به. جيد. أيضا يقول السيد الشهيد في بالنسبة لل المناقشة الثانية هي هذه، التفت إخواني الأعزاء، يقول نحن سوف نثبت لكم بأنه توجد هناك سببية، يعني ماذا توجد هناك سببية منطقية، توجد هناك علية ومعلولية وتفيد الضرورة بمعنى ماذا 100%. يقول هذه السببية وهذه العلية وهذه المعلولية لو لم نثبتها بنفس هذا الاستقراء والدليل الاستقرائي فلا يمكن أن ترتفع درجة الاحتمال. هاي راح يذكر إن شاء الله مفصلا هناك السيد الشهيد. يقول أنتم ماذا آمنتم في الإشكال اللي إحنا يعني يورد السيد الشهيد، أنكم آمنتم بأنه بحساب الاحتمالات ترتفع ماذا، ترتفع درجة وترجيح تعاقب هاتين الظاهرتين بحساب الاحتمالات فقط، حساب الاحتمالات وترجيح تعاقب الظاهرتين في المستقبل، ترجيح من دون يقين. يقول هناك شيء لم يذكروه هؤلاء أصحاب هذه النظرية، وهو أنه ما لم يحصل بالاستقراء علم ويقين، بهذا اليقين البسيط بوجود السببية والتأثير والتأثر بين الظاهرتين، حساب الاحتمالات أصلا غير قابل للارتفاع، درجة الاحتمال والترجيح لا يمكن أن ترتفع. هاي اللي إذا تذكرون ذكرها سابقا السيد الشهيد، لأنه نحن نؤمن ماذا بثبوت السببية، وأننا نثبت السببية بنفس القياس والتجربة، ولا نحتاج إلى إثبات السببية كقضية عقلية ماذا قبلية. يقول هذه السببية ما لم نثبتها بالقياس وبالعفو بالاستقراء والتجربة فحساب الاحتمالات أصلا غير قابل للارتفاع مهما كررت ماذا؟ مهما كررت التجربة ومهما ماذا قمت باستقراء واسع في الأمثلة لا تستطيع أن ترفع ماذا شون درجة الحرارة لا تستطيع أن ترفع درجة الاحتمال ما لم تؤمن بالسببية ولذلك راح يثبت إن شاء الله في محله السيد الشهيد رحمة الله عليه بأننا نحن نعتقد بالاستقراء تثبت السببية وما لم نثبت السببية لا نستطيع أن نرفع حساب الاحتمالات فنظرية حساب الاحتمالات متوقفة على كون هناك شيء يثبت معها بشكل متزامن هو السببية التأثير والتأثر يعني الظاهرة الأولى هي مؤثرة ماذا في إيجاد الظاهرة الثانية ما لم نعتقد بأن الظاهرة الأولى وفرض مثلا الحرارة مؤثرة في إيجاد التمدد فمهما كررت لا تستطيع أن تؤمن ماذا بالتعاقب بين التمدد الحديد وبين ماذا وبين الحرارة وبعبارة أوضح هو أنه هذا القياس وهذه التجربة تنتج ماذا تنتج أمرين في ماذا في زمان واحد يعني يولد أمران في وقت واحد بالتجربة تولد مسألة السببية والمسببية وبالسببية والمسببية التي تتولد عن طريق الاستقراء والتجربة ماذا يحصل لدينا علم بالاضطراد ولأنه نحن تحصل لدينا سببية ومسببية ترتفع درجة الاحتمال ولولا تولد يعني لا لاحظوا إخواني عندنا الاضطراد وعندنا السببية والمسببية ما لم ترتفع درجة السببية والمسببية مع الاضطراد لا يمكن أن نحكم بالاضطراد مهما تكررت التجربة ولذلك حينما تصل السببية والمسببية إلى درجة اليقين يحصل ماذا؟ الاضطراد بشكل يقيني فإذا حساب الاحتمالات للتعاقب بين الظاهرتين معه يحصل ماذا؟ ارتفاع لحساب الاحتمالات للسببية والمسببية وما لم يرتفع حساب الاحتمال للسببية والمسببية لا يرتفع حساب الاحتمال بالاضطراد ونحن نعتقد بأنه تصل درجة إلى أن يحصل العلم بالسببية والمسببية وعلى ضوئها يحصل العلم ماذا؟ بالاضطراب وإلا لولا هذه السببية والمسببية لا ترتفع درجة احتمال الاضطراب ولا يحصل علم بالاضطراب ونقصد بالعلم بالاضطراب هو العلم الموضوعي واليقين الموضوعي ليس ماذا؟ ليس اليقين الاستنباطي واضح؟ يعني بعبارة واضحة هو هذا هو أننا نعتقد بأنه بالتجربة وبالاستقراء ترتفع نسبة حساب الاحتمالات للسببية والمسببية فيحصل بها يقين موضوعي فيترتب على ذلك لازم ما هو اللازم أنه سوف يكون هناك اضطراد وأننا نعلم ماذا نعلم بالاضطراد فالنزعة الترجيحية غير صحيحة غير صحيحة بأي معنى غير صحيحة بمعنى أنها ليست كل الأمثلة هكذا وإنما هناك قدرة في التجربة والقياس والاستقراء لإيصالنا إلى أي شيء لإيصالنا إلى العلم الموضوعي إلى اليقين الموضوعي وهذا مو معنى أن السيد الشهيد رحمة الله عليه ينكر أنه كثير من التجارب هي ترجيحية فقط صحيح يقول كثير من التجارب بل لعله الأعم الأغلب هي ماذا هي ترجيحية وترجيحية بأي معنى لابد أن تكون أنت ترجح السببية وعلى ضوئها ترجح الاضطراب وما لم ترجح السببية لا تستطيع أن ترجح الاضطراب هذا في كثير من الأمثلة ويقول نحن نعتقد بأنه في بعض الأمثلة يصل إلى اليقين أي يقين؟ اليقين الموضوع إلى اليقين الاستنباطي خلنا نسميه باليقين البسيط يعني ماذا الثبوت 100%؟ الثبوت 100%، لا الثبوت المركب، يعني أن الموضوع ثابت للمحمول، وأنه ماذا؟ وأنه علم لا يزول. يعني نعلم بالثبوت ونعلم باستحالة الانفكار، باستحالة ماذا؟ باستحالة الانفكار. وإن كان هناك نوع من الضرورة يثبتها السيد الشهيد، يأتي إن شاء الله بيانها حينما يبين اليقين ماذا؟ اليقين الموضوعي، يعتقد بأنه توجد هناك ضرورة ولكنها لا تزيد على أي شيء، يعتقد بحصول الضرورة ولكن بالدقة هي لا تزيد على ماذا؟ على اليقين البصير. لأنه يقول زوال هذا العلم لا نستطيع. طبعا الشيء مأكد عليه وهو أنه السيد الشهيد رحمة الله عليه سوف يبين هناك بأن هذا اليقين الموضوعي لا يمكن إثباته بأي دليل أو برهان، فقط يقول انفسر، فقط سوف نقوم بتفسير هذا اليقين الموضوعي، نفسره لك، فإن اقتنعت به فبها، وإن لم تقتنع يقول لا نستطيع أن ماذا؟ أن نتكلم مع شخص ونثبت لشخص بأن هذا إذا رمى نفسه في النار لساعات مديدة سوف لا يموت. ما أدري إذا جاء واحد وقال يا أبا هذا إذا يرمي نفسه من برج إيفل للقاع ما أعلم أنه سوف يموت، يقول هذا بعد ما عندنا كلام وياه، احنا راح نفسر له ان شاء الله بانه هذا راح يحصل يقين بموته، او مثلا من يحترق، او 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 مثلا من يقطع راسه، يقطع راسه يفصل راسه عن جسده، يقول لا اعلم انه سوف يموت. هكذا شخص يقول سيد الشهيد بعد شو نقدر نثبت هذا؟ هيك علم ما يحصل له؟ يقول هذا من قبيل هؤلاء الصفصطيين بالنسبه لماذا؟ للمنهج العقلي، حينما يقولون لا نعلم بالواقعيه ولا ندري بالواقعيه، وأن هذه الواقعية قد تنفك، قد يعني ماذا؟ قد لا تكون ثابتة، يعني قد تزول هذه الواقعية، العلم بواقعية قد يزول حتى مع الثبوت قد يزول. يقول لا نستطيع أن نتكلم مع هذا شخص، سوف إن شاء الله نبين له ونفسر وكيف يرتفع حساب الاحتمالات وكيف يزول الاحتمال من الذهن، وسوف نوصله إن شاء الله إلى الضرورة، فإن اقتنع فبها، وإلا برهان ما عدنا على هذا اليقين الموضوع، لأنه بالنتيجة هذا اليقين الموضوعي هو انتقال من الخاص إلى العام، فما نستطيع أن نقول له بأن نقيم البرهان على ماذا؟ على هكذا علم، فقط سوف نفسره، هذا موضوعي قائم على موضوع معين، إن اقتنعت به فبها، وإن لم تقتنع به فعد أنت إما على المذهب التجريبي وإما على المذهب العقلي الأوروسطي. هذا تقريبا تمام الحديث في هذا الاتجاه وهذه النزعة التجريبية، النزعة الترجيحية. الاتجاه الثالث فقط أعنون هذا الاتجاه وإن شاء الله بيانه بشكل مفصل يأتي. هذا الاتجاه هو الذي يفسر القضايا التجريبية وحصول مثلا يعني العلم بالتعاقب بقضية سايكولوجية نفسية، يعني مرتبطة ماذا؟ بنفس الشخص، وليست قضية واقعية، يعني في الواقع يريد أن ينكر بأننا لا نستطيع أن نثبت لا علية ولا معلولية ولا اضطراد ولا أي شيء آخر، لا سببية ولا اضطراد ولا تعاقب ولا أي شيء آخر، وإنما فقط هي قضية نفسية، القضية قضية نفسية مرتبطة بنفس الإنسان، مرتبطة بإدراك الإنسان، ولا علاقة لها بالواقع الخارجي. فائدتها أن تسير الأمور الإنسان بشكل صحيح، الإنسان بحسب الآن مثلا أنا أعتقد بمجموعة من العليات والمعلوليات أنت لا تعتقد بها، والشخص الثالث يعتقد ماذا؟ بعليات ومعلوليات أنا ما أعتقد بها، لكن العليات والمعلوليات اللي موجودة في ذهنك مسيرة أمورك بشكل صحيح، وأنا هم العليات والمعلوليات اللي أنا معتقد بها أيضا مسيرة أموري بشكل صحيح، أنت تدري ذني الأمور إذا سويتها راح يحصل بعد النتيجة الفلانية، فتسير بأمورك بهذا الشكل، أما أنا بشكل آخر، وعلى هذا اختلف الناس، اختلف نعمة الاختلاف ناتجة ماذا؟ على هذه القضايا النفسية. وكثير كم من قضايا أنت تعتقد بأنها قضايا منتجة ومفيدة في حياتك فتسير في ضوئها، أنا ما أعتقد فأترك، وقد هذا يصيب وقد ذاك يخطئ بالنتيجة هذا التعاقب. مثلا فشخص يدخل في تجارة لو لا يعلم بأن الربح يأتي بعد هذه التجارة مباشرة يدخل في هكذا تجارة ولا يدخل ولا يدخل، ولكن لأنه اعتقد كقضية نفسية مع أنه أنت تعتقد بفشل هذه التجارة قطعا، يعني العلم اللي موجود عندك بأنه هكذا نتيجة على هكذا تجارة غير منتج، لكن هو اعتقد كقضية نفسية فيسير على هالضوء. إذن هذا حصول هذه الحادثة بعد تلك الحادثة قضية ماذا؟ قضية نفسية. عليكم السلام. قائمة على أساس ماذا؟ الإدراك النفسي السايكولوجي، القضية ماذا؟ العلية والمعلولية. هذه إن شاء الله سوف نذكر في بيانها لديفيد هيوم. ديفيد هيوم هو الذي يبين هذه القضية وهو رئيس هذا المذهب السايكولوجي. لماذا؟ للقضية التعاقب والإضطراد والعلية والمعلولية. بيانها إن شاء الله بشكل مفصل يأتي، والحمد لله رب العالمين.